قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة.
أي في هذا الموضع سأذكر لك زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد بينا معنى الصوم والدليل على وجوب الزكاة في هذا النوع. نعم.
قال رحمه الله:
الأصل في هذه الزكاة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وقد بينه أبو بكر رضي الله عنه ورواه عنه الرواة، وأصله في الصحيح، ذكره الإمام البخاري في 10 مواضع من صحيحه، قطعه على حسب المناسبات، واستشهد به رحمه الله، واستشهد به الأئمة في الصحاح، وكذلك أيضا الفقهاء في كتاب الزكاة، وهو أصل في زكاة بهيمة الأنعام. كذلك أيضا في بهيمة الأنعام حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مصدقا، وبين فيه زكاة البقر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهي الراعية، وهي 3 أنواع.
الإبل سواء كانت، طبعا بهيمة الأنعام السائمة هي الراعية، وقلنا الراعية تأتي على صفتين: أن ترعى كل الحول أو أكثر الحول، فإن تساوي قيل بسقوط الزكاة لأن الأصل عدم وجوبها وهو أقوى، وقيل بوجوبها لمراعاة لحق الفقراء وتغريبا لوصف المالية، لكن أول أقوى. إذن يشترط أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول أو كل الحول، وأكثر الحول بأكثر من 6 أشهر. نعم.
قال رحمه الله: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة.
وهي 3 أنواع إجمالا قبل التفصيل والبيان: الإبل والبقر والغنم. والإبل نوعان: عراب وهي التي لها سنام واحد، والبختية وهي التي لها سنامان. فأما بالنسبة للإبل فلا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ 5 وهو الذود، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها الزكاة، لقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، فدل على أنه لا زكاة فيما دون 5. نعم.
قال رحمه الله: وفي 10 شاتان.
وفي 10 شاتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر الصديق قال: إن فيما في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في 24 من الإبل فما دونها الغنم. زكاة الإبل على صورتين: الصورة الأولى أن تزكى من غير الإبل، وهذا من 24 فما دون، والصورة الثانية أن تزكى من الإبل، وهذه يبتدئ النصاب فيها من 25 من الإبل. فما كان من 5 إلى 24 وال24 داخلة، هذا كله زكاته بالغنم، يخرج عن كل 5 شات، فال5 فيها شات، ال10 شاتان، 15 3، ال20 إلى 24 وال24 داخلة 4 شياه، تقف زكاتها بالغنم عند 4 شياه ولا تزيد. فإذا بلغت 25 ابتدأت صدقتها من الإبل. نعم. هذا طبعا دليله حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وبيناه: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني قال صلى الله عليه وسلم يعني تزكى بالغنم، في كل 5 شات، في كل 5 شات، فدل على أن زكاتها بالغنم. نعم.
قال رحمه الله: وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض.
إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، والمخاض والماخذ هي الحامل من الإبل، وبنت مخاض معناه أن لها سنة، ففيها بنت مخاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هذا نص الحديث، فبين الآتي: أصل وبدل، فإذا بلغت 25 وجب أن يخرج بنت المخاض، فإن لم تكن عنده بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكر، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يخرج فيه الذكر من الإبل، فالأصل أن الإبل تخرج من الإناث، بنت المخاض، بنت اللبون، الحقة، الجذعة، كلها إناث، لأن الأحظ لبيت مال المسلمين الأنثى، فالأنثى فيها الحليب وفيها النسل، ومن هنا الأحظ لبيت المال أن تكون أنثى، فأجاز الشرع ابن اللبون الذكر وهو الذي له سنتان إذا كان لا يجد بنت مخاض. فإذا قال ما عندي بنت مخاض، قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. هذا الموضع الواحد الوحيد في زكاة الإبل الذي يؤخذ فيه الذكر. نعم.
قال رحمه الله: وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين.
نعم، هذا نص الحديث.
قال رحمه الله: إلى 36 فيجب فيها بنت لبون.
من 25 إلى 35 بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون أتمت السنتين. نعم. قال هذا نص حديث أبي بكر كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين.
إذا بلغت 46 حينئذ يجب أن يخرج من 36 إلى 45 والغاية داخلة، هذه فيها بنت لبون لها سنتان كما ذكرنا. فإذا أتمت العدد 36 إلى 45 ففيها حقة. نعم.
قال رحمه الله: إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4.
الحقة استحقت أن يركب عليها، واستحقت أن يطرقها الفحل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر: ففيها حقة طروقة الفحل. والحقة طبعا أتمت 3 سنوات، فإذا أتمت 3 سنوات استحقت أن يركب عليها واستحقت أن يطرقها الفحل. نعم.
قال رحمه الله: إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب
فيها. من 46 إلى 61 ففيها جذعة، والجذعة طبعا أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. الجذع من الإبل هو الذي يجزئ في الهدي ويجزئ في الأضاحي، والأصل يقتضي أنه لا، طبعا بالنسبة للجزور من الإبل يجزي عن 7 ولا يضحى بما كان دون 4، ويكون أتم 4 وطعنة في 5، هذا هو الجذع من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76
لها 4 سنين ودخلت في 5. نعم.
إلى 76 ففيها ابنتا لبون.
إلى 76 ففيها بنتا لبون، هنا تضعف، يبدأ التضعيف من بنات اللبون والحقاق، فلا يدخل شيء من غير هذين النوعين، بنات اللبون والحقاق. إلى 76 فيها بنتا لبون. نعم.
قال رحمه الله: إلى 91 ففيها حقتان.
إلى 91، من 76 إلى 91 إذا أتمت 91 ففيها بنتا، ففيها حقتان. أعد العبارة.
قال رحمه الله: إلى 91 ففيها حقتان.
إلى 91 إذا بلغت 91 ففيها حقتان، لأنه هو الأصل يقتضي أن كل 50 فيها حقة، إذا بلغت 91 ففيها حقتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر. نعم.
قال رحمه الله: إلى 20 و100.
إلى 20 و100. نعم. ففيها
إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
يبتدئ النصاب طبعا من 25 كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الزكاة. من 25 إلى 35 هذه فيها بنت مخاض، وهي التي لها 1 سنة. إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. من 46 إلى 61 ففيها حقة طروقة الفحل. من 61 إلى 75 ففيها بنتا لبون، ففيها جذعة. من 76 إلى 91 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 ففيها حقتان. هذا الأصل طبعا دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. البنت المخاض قلنا تتم سنة وتدخل في الثانية، بنت اللبون تتم سنتين وتدخل في الثالثة، الحقة تتم 3 سنوات وتدخل في الرابعة، الجذعة تتم 4 سنين وتدخل في الخامسة. هذه المقادير طبعا جمهور العلماء رحمهم الله على العمل بها لأن النص فيها صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي ذكرناه. إذا بلغت 120 وزادت واحدة فحينئذ تكون فيها بنتا، فيها حقتان، فيها 3 بنات لبون إذا كانت 121 على ظاهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر. فإذا أتمت 130 ففيها بنتا لبون وحقة، الحقة 50 وبنتا اللبون 80. بنت اللبون بعد 120، بنت اللبون بعد 120 تكون فيها 3 بنات لبون، يعني 121 فيها 3 بنات لبون على ظاهر حديث أبي بكر رضى عنه في كتابه عليه الصلاة والسلام في الصدقات. تكون فيها 3 بنات لبون إلى أن تبلغ 130. بعض العلماء يرى أنه لا تضاف على 120 وتبقى إلى 130، لأنه من 130 تستقيم الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا بلغت 130 فظاهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر وحسنه غير واحد من العلماء والقول بثبوته هو الأقوى والأصح أنه يكون فيها 3 بنات لبون، ومن 120 طبعا فيها بنتا لبون، وإلا الأصل يقتضي أن تكون فيها 3 بنات لبون، لأن 120 إذا قسمت على 40 تكون فيها 3 بنات لبون، لكن لا تستقيم إلا من 130. إن زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون. بعد 121 طبعا تصل 130، إذا وصلت 130 خذها قاعدة، أسقط الأصغر وأضف واحدا من الأكبر. إذا صارت 130 طبعا ما بين 120 و130 قبل أن تصل 130 فيها 3 بنات لبون قلنا على الصحيح. إذا بلغت 130 أسقط واحدا بنت اللبون وأدخل الحقة، يصبح بنتا اللبون 80 والحقة 50 130. فإذا صارت 140 أنت عندك بنتا لبون وحقة، إذا صارت 140 أسقط البنت الثانية من بنات اللبون فأصبحت بنتا لبون وحقة، بنتا لبون 80 وحقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت اللبون 40 صارت 140. إذا صارت 150 أسقط بنت اللبون الثالثة فأصبحت كلها 3 حقق. المسألة حسابية، يعني ما هي مسألة فهمية، هي مسألة حساب. إنما الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنه من 25 إلى 35 بنت مخاض، وهي أصغر ما يكون من الإبن. فإذا بلغت 36 إلى 45 والحد داخل ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى 61 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، ومن 76 إلى 91 ففيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها جذعتان. هذا الأصل فيها حقتان. هذا الأصل يقتضي أن تضبطه قبل أن تستقر كما ذكرنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا ضبط ما قبلها فالباقي سهل. إذا استتم عندك العدد بالأصغر كما ذكرنا 120 إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 121 أوجب فيها الحقتين، والأصل يقتضي أن إذا بلغت 120 يكون فيها كم؟ 3 بنات لبون، لأن 120 على 40 فيها 3. لكن هذا الذي جعل العلماء يقولون لا تستقيم إلا بعد 121. إذا بلغت 121 تقول فيها ثلاث بنات لبون، فترد إلى الأصل الطارئ الذي سنذكره، فيها ثلاث بنات لبون من 121 ما عندك مشكلة، لأن من 121 تبدأ بثلاث بنات لبون ثم تسقط الأصغر كل ما وصلت إلى العشرة. لو وصلت العشرة الأولى أسقط بنت اللبون وأدخلت حقة، فإذا أسقط بنت اللبون صار عندك بنتا لبون بثمانين، والحقة بالخمسين أصبح المجموع 130. فإن صارت 140 أسقطت البنت اللبون الثانية وأصبح عندك حقتان وبنت لبون، حقتان بمئة وبنت اللبون بالأربعين، صارت 140. إذا وصلت 150 صار عندك ثلاث حقاق وكل حقة بخمسين فهي 150. إذا صارت 160 عندك أربع بنات لبون، ثم ترجع للطريقة الحسابية التي ذكرناها. إذا صارت 160 في أربع بنات لبون، فإن زادت عشرة أسقطت بنت اللبون وأدخلت حقة، فصار عندك ثلاث بنات لبون وحقة، ثلاث بنات اللبون بمائة وعشرين وحقة بخمسين 170. ثم إذا صارت 180 صار حقتان وبنتا لبون إلى أن تصل إلى 200، وحينئذ يجتمع فيها الفريضتان. إن شاء أخرج خمس من بنات اللبون أو أخرج أربع حقاق، يخير بين بنات اللبون وبين الحقاق. إن أخرج خمسا من بنات اللبون بمائتين، ما أخرج أربع حقاق بمائتين. المسألة حسابية، لكن الذي قبل 130 فيه ترتيب شرعي مؤقت من كما ذكرنا من 25 إلى 35، 35 داخلة في الحد، ثم من 36 إلى 45، 45 داخلة في الحد، ثم من 46 إلى 61، 61 ليست داخلة، ثم 61 إلى 75 وهي داخلة، ثم من 76 إلى 91، ثم من 91 إلى 120. هذا بالنسبة لزكاة الإبل، وكلها ثابتة وصحيحة. الذي ذكره المصنف رحمه الله بهذا الترتيب صحيح وثابت في حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل
إذا زادت واحدة، هذا أصح قولي العلماء، أن الإبل إذا زادت على 120 فأصبحت 121 ففيها ثلاث بنات لبون. وقلنا إن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عمر يدل على صحة هذا المذهب، ومن العلماء من قال إنها تبقى على الحقتين حتى تصل 130، وحينئذ كما يقول العلماء تستقيم الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم.
قال رحمه الله: ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200. نعم. فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون.
نعم. كما ذكرنا. نعم.
ومن وجبت عليه مسنة فلم
أربع حقاق بمئتين، لأن الحقة بخمسين، أو خمس بنات لبون بنت اللبون بأربعين، فهذا اجتمع، يقول العلماء اجتمع فيه الفرضان، إن شاء أخرج من بنات اللبون إن شاء أخرج من الحقاق. نعم.
قال رحمه الله: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وجد السن الأعلى ولم يجد ما دونها دفع السن الأعلى إلى المصدق، فرد عليه المصدق شاتين أو 20 درهما. هذا إذا دفع سنا فوق السن الواجبة. العكس، وجبت عليه السن العليا فلم يجد إلا ما دونها، فحينئذ نقول له ادفع الذي دون وادفع معه شاتين أو 20 درهما. مثال ذلك لو وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا بنت لبون، فحينئذ نقول ادفع بنت اللبون وادفع معها شاتين جبرا للنقص أو 20 درهما. والعكس، فلو وجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقة، دفع الحقة فرد عليه الساعي والجابي الشاتين أو 20 درهما. واختلف العلماء في مسألة الشاتين والعشرين درهم، هل هو حكم أو تقدير؟ على وجهين، أصحهما أنه حكم باق إلى قيام الساعة، ووجه ذلك أن بعضهم يقولن 20 درهما كانت تعادل الشاتين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر إلى عدلها في بقية الأزمنة. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء، تتفرع عليها مسائل كثيرة، في الحمى وغيرها في التقديرات، هل الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ملزم باق لا يغير ولا يبدل، أم هو تقدير يختلف باختلاف الزمان راجع إلى الوحي أو إلى الاجتهاد؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
أخرج، إن أخرج المصدق الأعلى رد له الساعي الشاتين أو 20 درهم، وإن أخرج الأقل دفع معه الشاتين أو 20 درهما. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
البقر سمي البقر بقرا، بقر الشيء شقه، يقال بقر بطنه إذا شقها، وسمي البقر بقرا لأنه يستعمل في الحراثة فيشق الأرض. والبقر نوعان، البقر المعروف والجواميس، وكلاهما تجب فيه الزكاة. والأصل في ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما أرسله إلى اليمن، حيث أمره أن يخرج من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، فهذا أصل في وجوب الزكاة في البقر. نعم.
قال رحمه الله: فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فليست كالإبل تمحضت بالزكاة منها، وأما الإبل فجمعت بين ما هو منها وما هو من الغنم الذي هو ليس من الإبل. وهذا أصح قول العلماء ومذهب الجمهور، أن الخمس من البقر ليس فيه شيء. قال بعض العلماء أنه يقاس على الإبل، والصحيح أنه ليس في البقر زكاة حتى تبلغ 30، كما في حديث معاذ رضي الله عنه، فإذا بلغت 30 فإن فيها تبيع، وسمي تبيع أو تبيعة، وهذا الموضع يؤخذ فيه الذكر أيضا، يخير بين التبيعة الذكر أو التبيعة الأنثى، وهي التي لها سنة أتم السنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه، سمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه ويسير وراءه. نعم.
قال رحمه الله: فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. نعم. إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان.
إلى 40 ففيها مسنة، وهي الأنثى فقط، ولم في بعض الروايات مختلف في ثبوتها أنه خير فقال مسن أو مسنة، والمشهور مسنتان، ففرق بين التبيع ففيه الذكر وبين المسن ففيه الأنثى. نعم.
قال رحمه الله: إلى 2 ففيها تبيعان.
إلى 60 سنتين. وين؟
إلى 2 ففيها تبيعان.
إلى 60.
إلى 60 ففيها تبيعان.
إذا بلغت 60 ففيها تبيعان. إذا بلغت 60 ففيها تبيعان. على أحد الخطباء لما يقول الله نعوذ بك من الزنا يخطب من ورقة، قال إن الزنا، الخطبة إن الزنا والبلاء عم آه آه أبعاد الكتاب، هو يقول إن الزناعم والبلاعم 51 51، فالتصحيح مشكلة. على كل حال، نعم، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان، في كل 30 تبيع في 60 تبيعان، في 70 تبيع ومسنة. نعم.
قال رحمه الله: إلى 70 ففيها تبيع ومسنة.
تبيع طبعا 30 والمسنة 40، أصبح المجموع 70. نعم.
قال رحمه الله: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
إذا بلغت 80 ففيها مسنتان، ثم بعد ذلك يستقيم الأمر إلى 120، يجتمع الفرضان، يخير بين 4 أتبعة وبين 3 مسنات إذا بلغت 120، لأنه فيها 30 4 اللي هي التبيعة والتبيعة 3 من الأتبعة، وفيها 4 من الأتبعة أو 3 من المسنات. نعم.
قال رحمه الله:
يخير إذا بلغ 120 يخير بين أن يخرج 4 أتبعة لأن التبيع ب30 المجموع 120، وبين أن يخرج 3 مسنات لأن المسن ب40 في المجموع 120. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثالث الغنم.
النوع الثالث الغنم بنوعيه، الضأن والمعز. نعم.
قال رحمه الله:
والأصل في وجوب الزكاة فيه طبعا حديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة، وهو صحيح ثابت، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجوب الزكاة في الغنم، والإجماع منعقد على أن الغنم تجب فيها الزكاة.
قال رحمه الله: فلا شيء فيها حتى تبلغ 40.
هذا نص الحديث، ف فأول النصاب 40 هو 40 من الغنم، إذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200.
121 فيها شاتان، إلى 120 شاة واحدة، الغاية الداخلة 120 والغاية الخارجة 121، فيخرج شاة واحدة من 40 إلى 121، فإذا بلغت 121 بدأت الفريضة الثانية شاتان حتى تصل إلى 200، ثم في كل 100 شاة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه.
نعم، إذا زادت 201 فيها 3 شياه. نعم.
قال رحمه الله: ثم في كل 100 شاة ولا ثم في كل 100 شاة
تستقيم الفريضة. هذا أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، ونص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره المصنف، إلى من 40 إلى 121 شاة، 121 إلى 200 شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة وتستقيم الفريضة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار.
ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار. التيس لأنه ذكر بالنسبة للغنم، والأحظ لبيت مال المسلمين الأنثى كما ذكرنا في الإبل، فإذا أخرجت الزكاة من الغنم يخرج الإناث ما يخرج الذكر، إلا إذا كانت كلها تيوس، فحينئذ لا إشكال أنه يؤخذ من المال نفسه، وإلا فالأصل أنه تؤخذ الإناث لأنه أحظ لبيت مال المسلمين من جهة الحليب ومن جهة النسل والولد. نعم.
قال رحمه الله:
لا يؤخذ تيس. أيوة.
قال رحمه الله: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار.
ولا ذات عوار فيها عيب الناقصة، والعور نقص، فإذا كان فيها نقص في الخلقة كالعرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والكبيرة والكثيرة التي لا مخ فيها ولا تنقي هزيلة، إذا كان فيها عيب من العرج والعمى ونحو ذلك من العيوب الخلقية الموجبة للنقص لا تؤخذ الزكاة.
قال رحمه الله: ولا هرمة
كبيرة. نعم، كما ذكرنا، التي لا مخ فيها، إلا إذا كان كل الغنم بصفات النقص فحينئذ لا إشكال أنه يؤخذ من الناقص. نعم.
قال رحمه الله: ولا الربا.
ولا الربا قيل هي التي تربي ولدها فيحتاجها الولد للبن ونحو ذلك، وقيل الربا كثيرة الحلب والدر، سواء هذه أو هذه، لأن من كرام المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ كريمة المال، وقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه ما يؤكد هذا، كما روى مالك في موطئ في رواية سفيان بن عبد الله الثقفي عن عمر رضي الله عنه أنه في عهده للمصدقين أن لا يأخذوا، أنه يعد السخلة ولا يأخذ عليهم، وهي الصغيرة التي يحملها الراعي معه، ونهاهم أن يأخذوا الربا والأكولة. نعم.
قال رحمه الله: ولا الماخذ.
ولا الماخذ وهي الحامل، لأنها من كرام المال، إلا إذا كان كل الإبل حوامل فلا إشكال أنه يؤخذ منه، فالعشرة والحامل ضرر على رب المال أن تؤخذ منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإياك وكرائم أموالهم، فنهى أن يأخذ من كريمة المال، وجاء عمل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك أنهم لا يأخذون الحامل.
قال رحمه الله: ولا الأكولة.
ولا الأكولة، الأكولة تكون صفة نقص وتكون صفة كمال، والنوع وهذا النوع يكون صفة كمال يحبس في موضع خاص، يختار بعض أصحاب الغنم نوعية جيدة من الغنم ثم يحبسها ويحسن علفها حتى تسمن وتأتي بالقيمة الطيبة، أو تسمن له هو ثم يأكلها، فالمقصود أن هذه محبوسة من أجل فهي السمينة الطيبة، وهذه من كرام المال. وقد تكون أكولة أنها شرهة في الأكل، لأن هذه تضر وهذا عيب، فعلى الأول تكون صفة كمال كريمة مال، وعلى الثاني صفة نقص لا تدخل على بيت المال لأنها تضر بالفقراء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يؤخذ فرار المال.
ولا يؤخذ فرار المال سيئه، أنواع الرديئة هذه لا تؤخذ كما ذكرنا، كما أنه لا يؤخذ كريم المال، لا يؤخذ شرار المال وسيئه ورديئه، لأنه إذا أخذ شرار المال أضر ببيت مال المسلمين وأضر بحق الفقراء، وإذا أخذ كريم المال أضر بصاحب المال، فلا ضرر ولا ضرر، لا يضر بهذا ولا بهذا إلا في أحوال خاصة. نعم.
قال رحمه الله: ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال.
فجعل شرار المال وكرائم المال هذا من المقابلة، والساعي ممنوع من الاثنين، إذا وقف على صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يأخذ أجيد ما يكون ولا يأخذ أردأ ما يكون، وإنما يأخذ الوسط، فيتقي كريمة المال ويتقي شرار المال.
يعني قال رحمه الله: إلا أن يتبرع به أرباب المال.
إلا إذا تبرع رب المال بكريم المال، فلو كان مثلا عنده ناقة كوماء طيبة سمينة وهي من أطيب ماله وكريمة ماله، فأراد أن يصدق بها قبلها منه ودعا له بخير وله الأجر والمثوبة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عامله على الزكاة وجد كريمة مال فامتنع أن يأخذها وهي أعلى من السن المطلوبة، فقال: لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ورجع إلى النبي قال: لا أخذها منك حتى يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الامتثال والسمع والطاعة، أو زي مثل زماننا الآن بمجرد ما تأتي مسألة ما يرجع إلى مشائخه ويتأكد، لا يجتهد من عنده ويقول: تأولت حديث كذا، تأولت دليل كذا، وجاهز ما شاء الله للاجتهاد. ولذلك طالب العلم، انظر كيف الصحابة رضوان الله عليهم، قال له: خذ كذا أخذ كذا، مع أن هذا أحظ لبيت مال المسلمين، والنظر يقتضي لأن صاحب المال سمح به، قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فالعلماء ورثة الأنبياء، من تتلمذ وطلب العلم أمانته أن يؤدي للناس ما علم، الزائد عن هذا من الاجتهاد أو غيره ينظر هل هو أهل للاجتهاد أو لا، يبلغ ما تعلم ويقف عند هذا الحد، وإلا تقحم نار الله على بصيرة. وأكثر آفات الفتاوى والمصائب التي تحدث لطالب العلم حينما يتخطى هذا الحد. العلم الأمانة، انظر كيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بالحرف الواحد: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، مع أنه أفضل مما طلب، والنظر يقتضي أنه يأخذ لكن ما اجتهد ولا استطاع أن يتجاوز ما أمر به، وهذا والله هو عين العلم والورع وعين السلامة. فإذا أرادت عيناك أن ترى طالب علم بحق فهو الأمين على أداء ما علم دون زيادة أو نقصان، والله هذا الذي بلغنا، هذا الذي تعلمنا، وهذا الذي نقوله. ومن هنا أدركنا العلماء والأئمة رحمه الله لا يزيدون، إذا جاءت مسألة اجتهادية يقول: الله ما أعرف لمشائخي في هذا قول ولا أعرف في هذا شيء، ثم إذا أنه أهل للنظر قال: لكن يحتمل كذا وكذا، ويعطي لأنه عنده علم ما يكتمه إذا كان أهلا للاجتهاد. أما ما نسمع اليوم، البعض يقرأ كتابا قال: والله من طلاب الشيخ فلان، ثم ينطلق، إذا صار من طلاب الشيخ فلان معناه ما شاء الله فتح له الباب على مصراعيه، تعرض عليه المسائل لو عرضت على شيخه إن كان صادقا لجثى على ركبتيه خوفا من الله أن يفتي فيها، وهو لا أبدا مستعد أن يؤصل ويقعد، وإذا يعني ما شاء الله صارت في فرصة كمان يقول: هذا رأي شيخنا ورأينا كذا، هذا ما في مانع حتى يثبت أنه ما شاء الله يعني وصل إلى درجة. ولكن والله لن يعرف حق هذا العلم إلا من أوقف نفسه بين الجنة والنار. لا يهمنا أن ننثر للناس العلم دون أن تكون هناك يعني وقفة مع كل سنة نبوية ترد في الزكاة في الصلاة، تؤدب طالب العلم كيف يكون وقافا عند حدود الله. إذا كان هذا الذي يعلم الناس لا يقف عند حدود الله في أعظم شيء وهو القول على الله، كيف يبغى يوقف الناس عن حدود الله؟ كيف يبغى يذكرهم وكيف يبغى يعلمهم التقوى؟ ولذلك انظر كيف الصحابي يقول: ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، مع أنه أحظ لبيت مال المسلمين. وكما ذكرنا الاجتهاد والنظر يقتضي جوازه، لكن اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أكمل الأمة وأفضل الأمة في الوعي عنه، ولذلك قالوا إن الله اختار لنبيه خير صحب لنبيه، كما اختار نبي عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء اختار صحبه فهم أفضل وأكمل، وهذه الفضائل تظهر مما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورع يا أخي عندك أمانة ومسؤولية، لا تزد عما أمرت أؤتمنت عليه. الناس ما تريد رأيك ولا تريد جرأتك، تريد ماذا علمت، تريد الشيء الموروث. فأثارة العلم هذه هي التي التزمها الصحابة رضي الله عنهم. ويظن البعض أنه حينما يحفظ كتابا أو يقرأ كتابا بسيطا في الطهارة على شيخه أن الناس ما تنظر له بشيء، حينما يأتي ويقول نفس الكلام الذي وجده في كتب المتقدمين، يأتون ويحضرون عنده في الدرس، فإذا لم يأتي بالمسائل الغريبة ولم يأتي بالاجتهادات والتأصيلات، هذا والله درس سطحي، في درس طبعا سطحي وفي درس مشكلة اللي يتجاوز السطوح يطيح، واضح؟ فلذلك يقول درس سطحي. نعمة إذا كان سطحي وفي سلامة، هذه والله نعمة. سطحي ولا أرضي ولا ماذا يكون، المهم ينجيني من النار، ألا أزيد ولا أنقص من هذا العلم، لا أنقص فأكتم علما ولا أزيد فأتقحم نار الله على بصيرة. تقول هذا حينما يتقرح قلبك من هذه الجرأة والتهتك، تجد إنسان يطلب العلم فقط ينتظر الفرصة لكي ينتهي من الكتاب، سواء وعى أو لم يعي، لكي يتكلم، بعكس السلف الصالح رحمهم الله، تجدون يتعلم الواحد، بل وأدركنا من تبعهم على هذا الحق وعلى هذا العدل وعلى هذا القسطاس المستقيم، أن من طلبة العلم الصادقين من يتمنى أنه في علمه يحفظ الكلام الذي سمعه دون زيادة أو نقصان، لأنه في هذه الحالة لا يتحمل المسؤولية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. انظر إلى أدركنا طلبة العلم، ربما كان العلماء العالم يجلس من بعد الفجر إلى الظهر وهو في مسائل معدودة من الطهارة. لماذا؟ لأن طالب العلم الحق يريد أول شيء عبارة صغيرة دقيقة مركزة، فيجلس فترة يحلل هذه العبارة من كلام الشيخ، ماذا يقصد الشيخ بهذه الكلمة، ثم بعد ذلك بعد أن يضبط كلامه يبحث عن مثال المسألة وتطبيقها على الحكم وتطبيقه، ثم بعد ذلك يبحث عن دليله، ثم ما يأتي الظهر إلا وقد جمع يا دوب المسألة والمسألتين والثلاث، ثم يرجع إلى بيته وكأنه ملك الدنيا كلها بس مسألتين ثلاثة، ويحفظ هذه المسألة. وانظر في كتب العلماء والأئمة تجدهم يشرحون كلاما مكررا، والله ثم والله لو أرادوا أن يتكلموا لحبروا الكلام الجميل الجديد، ولو أرادوا أن يصولوا ويجولوا لصالوا وجالوا، ولكنها النار أمام أعينهم والخوف من الله والورع. ولذلك لا يظن أحد ذاك، بعضهم يقرأ العمدة يقول والله الشرح ما في إسهاب، يعني شرح كما يقولون سطحي. لماذا؟ لأنها آفة، الإغراب ومحبة الإغراب والخروج عن الأصول وتعبير الإنسان بكلامه وبعبارته. لن تذوق حلاوة هذا العلم إلا إذا شعرت بالمسؤولية. عندها لما تأتيك مسألة واحدة تحس أنك حملت ثقلا عظيما. هل حفظت المسألة كما ينبغي؟ هل تصورتها كما ينبغي؟ هل تستطيع أن تؤدي نفس الكلام الذي سمعته فتكون أمينا دون زيادة ونقصان؟ كان بعض مشايخنا يقول نعم أدركنا الشيخ في هذا المسألة كذا وكذا، لكنه قال كلاما قريبا من هذا الكلام. شوف انظر، ما يقول أنه قال نفس الكلام، لأنه حفظ كلام شيخ ورأى أنه في تعبيره قد زاد أو نقص، فيقول قريبا من هذا الكلام، منها يدل على أنه كان يحرص على أن يحفظ كلام شيخي. ليس معنى هذا التقليد والجمود، لا، إذا كان شيخي ضابطا للعلم يتكلم بدليل وحجة سأحفظ كلامه ونعمة العين، إذا كان كلامه مؤصل. أما إذا كان مفلوت الزمام بلا خطام هذا شيء آخر، يتكلم على شيء مؤصل. نريد طالب علم مثل ما قال الصحابي ما أمرت بهذا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ كذا، هذا الذي أمرت به غير موجود، إذا لا أخذ أكثر منه. فهذه وقفة يحتاج كل طالب علم أن لا يبحث عن الزيادة بقدر ما يبحث عن الضبط، وأن لا يبحث عن الاستكثار والاستغراب بقدر ما يبحث عن مرضات الله جل جلاله. صلى الله عليه وسلم هذا الاسم.
قال رحمه الله ولا يخرج إلا أنثى صحيحة.
ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، هذا يقرر ما مضى. أنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنت لبون بنت مخاض، بنت مخاض بنت لبون، حقة جذعة، فهذا يدل على أنها من الأنثى. كذلك في الغنم قال شات، ففيها شات، ففيها شاتان، ثم في كل 100 شات، هذا يقتضي أنه أنثى. فالمصنف رحمه الله أتبع الغنم بالإبل أنه لا يخرج منها إلا الأنثى، أي لا يخرج منها الغنم إلا الإناث الصحيحة ضد السقيمة والعليلة، والمراد الصحيحة الكاملة دون الناقصة، إلا إذا كان غنمه مريضا أو ناقصا. نعم.
قال رحمه الله: إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها.
إلا في 30 لقوله تبيع، وللعلماء وجهان، وظاهر النص يقتضي أن التبيع يمشي. إلا في 30، ليس مراد في 30 من البقر فقط في النصاب الأول 30، ثم إذا صار 60 تصير تبيعتان فقط إناث، لا، إنما مراد في كل 30 من البقر، وهذا يشمل إذا كان 60 أن يخرج تبيعين من الذكر، وليس المراد بداية النصاب، وإنما المراد عموم الواجب في زكاة البقر أنه يجوز أن يخرج الذكر والأنثى، يخير كما قال صلى الله عليه وسلم: تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت 60 تبيعتان أو تبيعان، يخير فيخرج الذكر. هذان موضعان. بنت المخاض إذا عجز عنها بنت اللبون، بنت المخاض إذا عجز عنها عدل إلى ابن اللبون الذكر. بعد.
قال رحمه الله: إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها.
إذا كانت كلها ذكور تيوس يخرج منها تيسا واحدا، كلها مريضة يخرج منها مريضة، كلها هزيلة يخرج منها هزيلة، عندها 40 كلها هزالة، يجوز أن يخرج واحدة هزيلة، لأن هذا الذي يجب في ماله. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز.
إذا تبين هذا سلامة الشاة من العيب، هذا أصل، إلا إذا كان المال كله معيبا، فإذا تبين أنه ينبغي سلامتها، الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر، فالشاة التي تخرج في زكاة الغنم والشاة التي تخرج جبرانا للنقص في زكاة الإبل يشترط أن تكون قد بلغت السن المعتبر، وهو السن المجزي شرعا في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنذور الواجبة، إذا حدد قدر الإجزاء فهو الجذع من الضأن والمسن من المعز. الضأن اللي هو الطلي، الجذع منه يوفي مما يوفي منه المسن، والجذع هو الذي أتم 6 أشهر يعني ودخل في الشهر 7، ويختلف باختلاف المرعى، بعضهم يقول دخل في 7 أشهر، بعضهم 8 أشهر، بعضهم يقول قارب الحول، الصحيح أن هذا يختلف باختلاف المرعى، لكنه يصلح أن يكون جذعا إذا رعى إذا استتم أكثر الحول أكثر من 6 أشهر، يصلح أن يكون جذعا من الضأن. وأما بالنسبة للمعز فإنه لا يجزئ فيها ما كان أقل من سنة، المعز لابد أن يكون لها سنة كاملة ودخلت في الثانية. نعم.
قال رحمه الله: والسن المنصوص عليها.
نعم، السن المنصوص عليها كما ذكرنا في زكاة الإبل ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. أيوة. أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة.
إلا أن يختار أن يخرج سنا أعلى من الواجب كما ذكرنا لثبوت السنة بالإقرار، وأجره على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، فلو أخرج حقة بدل بنت اللبون ولم يرد لم يطلب الفرق بينهما فإن الساعي يقبل منه، قال: والله أريد أنا بطيبة نفسي أريد أن أخرج جذعة، والواجب حتى لو كان الواجب علي بنت مخاض، فقال: أنا أريد أن أخرج جذعة أو أريد أن أخرج حقة، نقول له: لك ذلك بطيبة نفس منه، قال: ولا أريد عوضا، يعني لا أريد الفرق بين السنين، فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقال: وأجره، أي أجره على الله عز وجل، له أجر في هذا في الزائد.
قال رحمه الله: وإن كان فيها صحاح ومراض وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
هذا ما يجتمع فيه الأعلى والأدنى، صحاح ومرار. عرفنا أنها إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز أن يخرج مريضة، وإذا كانت كلها مريضة لا نفرض عليه الصحيحة. إذن عرفنا أن إذا تمحضت بالسلامة أو تمحضت بالنقص فلا إشكال. السؤال لو جمعت بينهما، فإذا جمعت بينهما نظر إلى عدل الناقص والكامل، فإذا كانت كاملة العدد الكامل يعادل مثلا الأكثر، بعض العلماء يقول ننظر إلى الأكثر ولا ننظر إلى الأقل، وهذا أصل عام عند أهل العلم. ومنهم من قال ننظر إلى نسبة الصحاح والمراض، ومنهم من قال ننظر إلى القيمة بين الاثنين، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. فننظر إلى القيمة بين الصحيحة والعزيزة والكريمة وبين السقيمة والهزيلة والضعيفة، ونجعل الواجب عليه أن يدفع من واحدة منهما ما يعادل القيمة الوسط بينهما. فلو كانت العزيزة بعشرين والضعيفة بعشرة، أوجبنا عليه أن يخرج شاة قيمتها 25 إما من أعلى الهزال التي تبلغ 25 أو أدنى الكرام، المهم أن قيمتها 25. ومنهم من يعين الكريمة، يقول يخرج من الكرام ما قيمته 25 صيانة لحق المسكين. إذن على هذا ينظر القسط في القيمة ما بين الكريمة والغالية والعزيزة والنفيسة وما بين ما دون ذلك. ثم إذا عرفت قيمة هذا وقيمة هذا ينظر في فيما بين القيمتين 25 فرضنا، ننظر إلى شاة قيمتها 25 سواء كانت من الكريم أو كانت من الهزيل، لأن إذا كانت من الهزيل ستكون من أعلاه، وإذا كانت من الكريم ستكون من أدناه، فإن شاء أخرج من هذا وإن شاء أخرج من هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضان وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة
كما ذكرنا.
وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة
لقبلها قبل وإن كان فيها عراب قبلها إيش؟
وإن كان فيها صحاح
أيه؟
وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
هذا هو كما ذكرنا نفس الحكم أيضا في الصورة الثانية، يعني ننظر إلى الوسط بين القيمتين ونخرج إما من أعلى الرديء أو من أدنى الجيد بالقيمة التي هي وسط. ولو كانت القيمة 10 و20 فالوسط 15، ولو كانت ما بين 20 و40 الوسط 30، وقس على هذا. ننظر إلى هذه القيمة، وغالبا ما توصل هذه القيمة أنفس الرديء وأردأ الكريم تكون على هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
هذه زكاة المختلط في من بهيمة الأنعام. من عادة العرب أنهم يخلطون بهائمهم ببعض، القبيلة تجتمع ويجتمع أولاد العم ويجتمع أهل الفخذ الواحد لأنه أرفق عليهم وأيسر عليهم، فتسرح الإبل مع بعضها والراعي واحد والفحل واحد والمراح الذي تمرح فيه واحدا. فإذا تمت الخلطة، القاعدة في النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق، هذا عنده 40 من الغنم وهذا عنده 40 من الغنم، لو جمعت الاثنين وجبت عليهم شات واحد، لكن 40 على حدة فيها شات والأربعون على حدة فيها شات، فإذا جمعت فروا من الزكاة وصار بدل ما عليهم شاتين تصبح عليهم شات واحدة. وهكذا لو كان المجموع 40 وأحدهم له 20 والثاني له 20، أحدهم له 30 شات والثاني له 10، لو فرقت لا زكاة. فقد يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، مثل 40 يفرق بينها فتصبح لهذا 10 وهذا 10 فلا زكاة، وقد يجمع بين المفترق خشية الصدقة، فيكون هذا عنده 40، هذا عنده 40، لو اجتمعوا صار فيها شاة واحدة بدل الشاتين، فيفران من الشاتين إلى الشاة الواحدة خشية الصدقة. فالقاعدة تقول وهي من المرفوع: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي من أجل يدفع عن نفسه أو عن نفسه وأخيه ضرر الصدقة. إذن إذا جاء وهي مجتمعة زكاها زكاة المجتمع ولو كانت أقل، فلو أنها مجتمعة 80 ولو فرقت فيها شاتان نقول خذ شاتا واحدا لأنها مجتمعة، وحكم حكم المال الواحد، مراحها وفحلها وراعيها وجميع أمورها، هذا يحدث في القبائل المعروف. فإذا أخذت الشاة الواحدة من 80 هذا له 40 وهذا له 40، قلنا إذا دفع أحدهم الشاة ضمن له الآخر نصف قيمتها، لأن الشاة واجبة على الاثنين، والشريعة جعلت هذا المفترق في حكم المال واحد فيزكى زكاة الشركاء. وهكذا لو كانت الغنم 20 لهذا و20 لهذا، فإذا جمعت ففيها الزكاة، شاة واحدة هذا له 20 وهذا له 20، هذا إن دفع أحدهم الشاة دفع له الآخر القيمة قيمة النصف. لكن لو كان أحدهم له 30 رأسا من الغنم والآخر له 10 من الغنم، وعلى هذا تكون الشاة مقسمة على 3/4 وربع، فلو كانت قيمتها 400 ريال ودفع الذي له 3/4 الشاة يدفع الذي له 10 شياه 100 ريال جبرانا للربع الذي هو قيمة حصته من الشاة المدفوعة. إذن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وإن جمع بينهم الزكية زكاة المال الواحد، وقسم الضرر إذا دفع أحدهما قسم الواجب بينهم على قدر الحصص. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم.
رجع على خلطائه بحصصهم، لو كانوا 4 كل واحد له 10 شياه حكم حكم الغنم الواحدة، فحينئذ يرجع على كل واحد بالربع، دفع شاة قيمة 400 ريال كل واحد من الثلاثة الباقين يدفع 100 ريال.
قال رحمه الله: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعم، في السائمة كما ذكرت.